الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرامي من أدلة الأحكام وفي كتاب الصيام منه باب صيام التطوع وما ينهى عنه، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، أي لا تفردوا ليلة الجمعة بقيام، أي صلاة تخصونها بها لأجل ليلة الجمعة، يعني لا يصلي صلاة من أجل أن هذه الليلة ليلة الجمعة. أما إن وافق قيامه، يعني إنسان يقوم دائما يصلي ما شاء الله له أن يصلي خمسا سبعا تسعا إحدى عشرة كما انتهى إليه قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غير منهي عنه، لأن هذه عادته، هذا ورده من العبادة من الصلاة، فهذا لا ينهى عنه. لكن أن يأتي بقيام يخص به ليلة الجمعة فهذا هو المنهي عنه، لأن هذا تخصيص وقت بعبادة يجب أن يكون عليه دليل، لأن العبادة لا بد أن تؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يسميه العلماء العبادة توقيفية، لا بد أن يكون هناك نص، فلا تختار وقتا تخصه بعبادة إلا إذا كان عليه دليل من الكتاب أو من السنة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختصوا يوم الجمعة، لا تخصوا، وفي رواية: لا تختصوا يوم الجمعة بقيام من بين الليالي. أما أن يكون هذه عادته أو ما تيسر له، يعني حسب الوقت، أحيانا يصلي سبعا وأحيانا يصلي تسعا أحيانا يصلي إحدى عشر أكثر أقل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني لك أن تصلي ما شئت، لكن تصليها اثنتين اثنتين، ثم إذا خاف الفجر يوتر بركعة، هذا هو الصحيح في قيام الليل. ومنها التراويح، فالصحيح فيها أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله كما تقول عائشة أنه ما زاد على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره. في رواية أخرى أنه صلى 13. عمر بن الخطاب جمع الصحابة، وهذا كالإجماع من الصحابة، على أبي بن كعب وزيد، وصلوا والظاهر أنه بتوجيه من عمر 23 ركعة، وورد عن بعض السلف منهم الإمام مالك صلاة 36 33 39، فكل ذلك صحيح. والدليل العام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى أي اثنتين اثنتين، ولم يحد حدا صلى الله عليه وسلم. من قال لا تزيد عن 11؟ كونه صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، نعم هذا يقول أهل العلم بأنه أفضل، لكن تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم في الركعة بالبقرة وبآل عمران، هل بعمران، هل يستطيع الناس هذا؟ ما يستطيعون، ما يستطيعون القيام في 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 تسليمة واحدة بساعتين، ما يستطيعون. الآن نحن أدركنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يختمون القرآن مرتين، مرة في التراويح ومرة في القيام، يعني يصلون ثلاثة أجزاء وزيادة أيام فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله عليه. ثم اشتكى الناس وخففوا، وهذا هو الصحيح. يعني أهل العلم قالوا أنه إذا طال القيام قلت الركعات، أما إذا خف القيام ورأوا أن هذا أنشط لهم فتكثر الركعات، وكل ذلك حسن، وكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ومنهم عمر بن الخطاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذا منهم، بل من كبارهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال: ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. أيضا لا يخص يوم الجمعة، ذاك القيام في ليلة الجمعة لا تخص بعمل يخصها. أيضا يوم الجمعة لا يخص بصيام من أجل أنه يوم الجمعة، إلا أن تصوم، قال: إلا أن يكون في صوم، يعني الإنسان اعتاد صوما، في صوم يصومه أحدكم. وفي حديث آخر: إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده أو يوما بعده، والأحاديث في هذا كثيرة. فإن يوم الجمعة لا يصام وحده، لا يفرد لأنه يوم الجمعة، ولكن لو صام يوم الجمعة ويوم السبت أو يوم الخميس ويوم الجمعة فيزول هذا لا 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 تزول الكراهة هنا، لأنه لم يفرده بل صام معه يوما قبله أو يوما بعده. والحالة الثانية، هذه حالتان تزول الكراهة فيها في صيام يوم الجمعة. هذه الحالة الأولى ألا يفرد يوم الجمعة بصيام، بل يصوم معه يوم إما قبله وإما بعده. الحالة الثانية أن يوافق صوما له، رجل يصوم يوما ويفطر يوما، لا بد في حياته أن يصادف أحد الأيام هذا يوم الجمعة، لا بد، يصوم يوما ويفطر يوما، فلا بد أن يصادف يوم الجمعة، ويصادفه كثيرا وليس قليلا، فهذا يجوز. لماذا؟ لأن هذه عادته، يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف يوم صيامه يوم جمعة، فهذا لا كراهة فيه ولا يشمله النفي. رجل يصوم الثلاثة الأيام، يصوم هذا في يوم السبت سيأتينا، رجل عليه يعني قضاء وضاق عليه الوقت فما لم يبقى إلا يوم الجمعة فيصوم يوم الجمعة. فيقول: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني عادة يكون هذا هو عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف هذا هو يوم الجمعة. الحديث الآخر للحالة الثانية، دليل الحالة الثانية التي ذكرناها أن يصوم يوما قبله يوما بعده، عنه أيضا يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. فهذان الحديثان دلا على النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم، وعن إفراد ليلة الجمعة بقيام، إلا أن يوافق عبادة له اعتادها دائما أو في غالب حياته. فالعلماء كرهوا هذا ولم الله أعلم يعني لماذا لم يقولوا بالتحريم، لأن الأصل في النهي التحريم، يعني إذا جاء أمر إذا جاء حديث نص فيه نهي فحكمه التحريم. لكن لماذا قالوا هنا يكره؟ قالوا لأن يعني هذا النهي خف بكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن أن يصام في بعض الحالات، فهذا دليل على أن النهي للكراهة لا للتحريم. الحالات هي مثل ما قلنا، أنه إذا صام يوما قبله ويوم بعده صادف، قالوا لعل هذا هو الصارف، والله تعالى أعلم. ثم قال وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه، قال المصنف، رواه الخمسة أي أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والخامس هو أحمد، رواه الخمسة. واستنكره أحمد، يعني قال هذا الحديث لا يصح، هذا منكر. إذا انتصف شعبان، هذا الحديث يدل على أنه بعد النصف من شعبان لا يصام، لا يصوم أحد. لكن الحديث في صحته خلاف، وقالوا يعني الحديث الآخر الذي ينهى لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا يعني من اليوم السادس عشر إذا انتصف لا, 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 لا يصوم، فكيف يجمع بينها؟ قالوا لعله يعني، وأيضا حديث وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان، حتى أن عائشة تقول كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني دليل أن كل هنا مراد بها الأكثر، لأنها هي فسرت ذلك فقالت. وهذا موجود كما يقول العلماء في لغة العرب، أنه يطلقون الكل على الأكثر، فقالت كان يصوم شعبان كله، كان يصومه في رواية عند مسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، بعد أن قالت كله قالت كان يصوم، كأنه استدراك، كان يصوم شعبان إلا قليلا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله إلا قليلا، وتقول عائشة ما رأيته يصوم في شهر ما يصوم من 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 من, من شعبان. إذن كيف نجمع بين هذا النهي عند من يرى صحة الحديث، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، من يرى صحته يقول أنه إن كان صام قبل النصف فيجوز له الاستمرار، مثلا بدأ من الأول من العاشر من الثامن من الثاني عشر فيجوز له أن يستمر إلى آخر الشهر، أما أن لا يبدأ إلا بعد المنتصف هذا هو المنهي عنه. ومن العلماء وهو الأقرب من يقول أنه يصوم حتى بعد السادس عشر، للخلاف الذي الحاصل في صحة الحديث، إلا أنه لا يتقدم رمضان بيوم أو يومين على وجه الاحتياط، على وجه الاحتياط، ما يقول لعل الناس ما يرون الهلال، لعل الناس، ويبدأ الوسواس ويشتغل في هذه الأمور التي لم يكلفه الله سبحانه وتعالى بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يعني عدة شعبان 30 يوما، هذا هو الحل وأمر سهل، وهذا هو كل الدين يسر، وهذا من أوجه اليسر في هذا الدين. فلا يتقدم، لكن لو كان صادف كما مر، صادف قبله بيوم أو يومين صيام يوم الاثنين والخميس، فصادف الاثنين أو الخميس يوم 28 أو يوم 29 أو يوم 30، وهو عادته أن يصوم هذا، هذه حياته، فيجوز له ذلك. لكن المنهي عنه أن يتقدم احتياطا، هذا هو المنهي عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. هذا الحديث فيه خلاف شديد في ثبوته، فكون رجاله ثقات هذا لا يلزم من أن يكون له علة أخرى، فالحديث الصحيح لا يحكم، الحديث لا يكون صحيحا إلا بخمسة شروط، منها ثقة الراوي وعدالته واتصال السند ونفي الشذوذ ونفي العلة. فإذا قال رجاله ثقات، قد يكون رجاله ثقات لكنه أخطأ أحدهم، فهذا الحديث وإن كان كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رجاله ثقات، لكن قال غيره، هو قال إلا أنه مضطرب. وجه الاضطراب فيه أن هذا الحديث ترويه الصماء بنت يزيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية عندنا يعني هي ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أخرى ترويه عن أخيها عبد الله بن بسر، في رواية أخرى هو عبد الله بن بسر يرويه في بعض الروايات عن أخته الصماء كما هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية يرويه عبد الله بن بسر عن أمه، في رواية عن عمته، في رواية عن الصماء هذه عن عائشة رضي الله عنها. فهذا اضطراب يدل على أن أحد الرواة لم يضبط هذا الحديث، لم يحفظه حفظا جيدا، فلذلك اضطرب فيه. مرة يقول عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومر عنها عن أمه، ومرة يرويه عنها عن عائشة، ومرة يرويه عن أمه، ومرة يرويه عن عمته، ومرة يرويه مباشرة عبد الله بن بسر لأنه صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا قالوا بأنه اضطراب. طيب، ننتقل لعلة أخرى، وقد أنكره مالك. مالك يقول هذا كذب، يقول هذا الحديث كذب، وهذه أقوى عبارة وردت فيه، إلا أن يريد بالكذب الخطأ، فهذا قد ورد عنهم قديما أنهم يطلقون كلمة الكذب على ويريدون الخطأ، وهذا ورد. عائشة قالت كذب فلان أحد الصحابة أبو هريرة وهي تريد أخطأ، وابن عباس أيضا أطلقها في حق بعض موالي أو عكرمة، ابن عبد الله بن عباس أطلقها في حق بعض مواليه فقال هذا يكرم، وجدوه قد يعني قيده، فقال هذا يكذب على أبي، بمعنى أنه يخطئ على أبي إن أراد هذا. لكن الظاهر أنها الآن يعني تؤخذ على، وقال أبو داود هو منسوخ. المنسوخ يعني هو الحكم، إذا ثبت حكم ثم جاء دليل آخر يلغي هذا الحكم، ينسخه. طيب كيف يكون هذا منسوخ؟ قد يكون بالحديث الذي بعده، حديث أم سلمة، وقالوا وجه النسخ، وإن كان الحافظ ابن حجر يقول أنه ليس واضحا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر يحب موافقة أهل الكتاب، ثم بعد ذلك قال خالفوا أهل الكتاب، فهذا دليل على النسخ العام، موافقتهم على وجه العموم، ثم نهى عن موافقتهم، فقالوا لعله أراد بالنسخ هذا. إذن الحديث اختلف فيه، والصواب الذي يعني أو الأرجح والله تعالى أعلم أنه يجوز صيامه منفردا ويجوز صيامه مضموما إلى غيره، لأن بعض الجمهور العلماء في المذاهب الأربعة الثلاثة قالوا بأنه النهي هذا محمول على إفراده، لكنه لو ضم إليه يوما غيره كما جاء في يوم الجمعة صوموا يوما بعده، هذا مما أعل به، لأن بعضهم أخذه على الإطلاق، قال لا يجوز صيام يوم السبت لا مفردا ولا مضموما إلى غيره ولا في الأيام التي نودب إلى صيامها كيوم عرفة، لو صادف يوم عرفة يوم السبت لا 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 يصام. وهذا هذا هذا يعني أمر فيه نظر قوي جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة يقول في يوم الجمعة لا تصوموه إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعده هو السبت. وأحاديث كثيرة أيضا، حديث جويري أنها قال هل تصومين يوما غدا، هل صمت يوما قبله، قالت لا، قال هل تصومين غدا، قالت لا، قال إذن فأفطري. فالحديث يعني أخذه على إطلاقه أنه لا يصام مطلقا في أي حالة كانت فهذا غير صحيح. والراجح والله أعلم هو ما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز أنه يجوز صيامه مفردا ومضموما إلى غيره، سواء كان هذا المفرد يعني في الأيام التي ندب إلى صيامها كصيام يوم عرفة وصيام الست. وماذا يفعل؟ سيأتيه في يوم في 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 صيام الست يصادف يوم السبت، اللي يصوم يوم ويفطر يوم سيأتيه يوم. ولم النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين يعني فضيلة هذه الأيام لم يستثني، ما قال صلى الله عليه وسلم يوم عرفة صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر ذنوب يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة القادمة، ما قال إلا يوم السبت لا تصوموه. وعندما قال يعني أشار إلى بعض الأيام يعني قد يوافق يوم عاشوراء يوم السبت، ولم يقل إلا يوم السبت لا تصوموه، فالصحيح صيامه على كل حال. وهذا الحديث يعني في ثبوته ما سمعتم. والشيخ ابن باز يقول هو مضطرب شاذ منكر بل باطل، هكذا يقول، والذي يبطله الأحاديث الأخرى، والذي يبطله ثبوت الأحاديث الأخرى التي هي أكثر ومنه صحة وثبوتا ولا خلاف فيها، بل هي في الصحيحين بعضها وبعضها في أحد الصحيحين. فإذا لا نشكك ونصوم يوم السبت، وهذا هو إن شاء الله الصواب في صيام هذا اليوم. ثم قال وهذا من الأدلة على ضعف هذا ذاك الحديث، لكن الذي يصحح ذاك الحديث يضعف هذا هو الإشكال. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد. وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهذا لفظه يعني لفظ ابن خزيمة. هذا الحديث أيضا اختلف فيه، فمن يرى صحته، من يرى صحة هذا الحديث يرى جواز صيام يوم السبت مضموما إلى غيره إذا ضم إلى يوم آخر، وعلل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو علله أنه أن يوم السبت ويوم الأحد يوم عيد للمشركين. يوم السبت عيد لمن؟ للنصارى، لليهود. ويوم الأحد عيد لليهود للنصارى. يوم السبت عيد لليهود ويوم الأحد عيد للنصارى. وفي شرعنا أن العيد لا يصام، إذن فكونه يصوم هذا العيد هو مخالفة للمشركين، هم يفرحون به وعيد عندهم، والعيد عندنا لا يصام، فإذن نحن نخالفهم ونصوم، دلالة على أنه ليس بعيد صحيح، بل هو يوم كسائر الأيام يصام، وفي صيامه مخالفة للمشركين لأنهم يحتفلون به ونحن نصومه ولا نحتفل به، لأن العيد فيه احتفال وفرح وأكل وشرب وتوزيع هدايا. ولذلك وفي هذا الحديث أيضا يعني مشروعية مخالفة المشركين والأمم الكافرة فيما يختصون به من أعياد. فنحن الآن لا إذا جاء يوم عيد الميلاد لا نهنئ برأس السنة الجديدة، لأن هذا ما هو عيدنا، هذا عيد الكفار، ولا نهنئ بهذا لأن لا نشاركهم في أعيادهم، لا نهنئهم ولا نهنئ بعضنا بعضا كالذين يأخذون بهذا التاريخ مثلا في معاملاتهم، فإذا جاءت السنة ويحسبون السنة على 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 وفقه فهم يهنئون أنفسهم به، لا نهنئ، لأن هذا هو يوم عيد للمشركين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة. هذا الحديث لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف، لكنه صح من فعله صلى الله عليه وسلم، فهو إن لم يصح من قوله هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه قال لا تصوموا يوم عرفة بعرفة، لم يقل هذا النبي، يعني لم يصح أنه قاله، لكن صح من فعله صلى الله عليه وسلم. فأم الفضل رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث في الصحيح، تقول تمارى عندها ناس اختلفوا، بل جاء في رواية أنهم اختلفوا عندها ناس، فقال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صائم يوم عرفة، وقال بعضهم لا ليس بصائم، فقالت لهم أنا أستطلع لكم الأمر، فأرست له بلبن، قدح لبن، فشربه وهو على بعيره صلى الله عليه وسلم على ناقته. إذن هذا ثبت من فعل النبي، وهذا الحديث في الصحيح ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم بعرفة. إذن السنة أن لا يصوم الحاج يوم عرفة، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن ذلك أقوى لوظائف الحج من دعاء وذكر وما يتطلبه الموقف من أعمال في يوم عرفة، فهذا أقوى له. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في العبادة لا يجارى في الصبر، حتى أنه كان يواصل في رمضان اليومين والثلاثة، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، وهذا من اليسر في الإسلام ومن الرحمة ومن الشفقة على الأمة. فإذا الحديث التي تقدمت معنا في الحث على صيام يوم عرفة تكون لغير الحاج، غير الحاج. أما الحاج فالسنة ألا يصوم. أما الفضل ذاك الكبير العظيم الذي جاء فيه أنه يكفر ذنوب سنتين فهذا لغير الحاج، فالحاج يصوم وهو يشارك الحجاج أيضا، هم وقوف هناك وهو يصوم. وأيضا علل يعني زيادة على أن هذا اليوم أن الفطر يكون أقوى على أعمال يوم عرفة، وهذا وجه صحيح. وعلل ابن تيمية رحمه الله تعالى ذلك بأن يوم عرفة يوم عيد، لأنه ورد في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر عيدنا أهل الإسلام. فهو من أعياد أهل الإسلام، ولذلك لأهل عرفة عيد، لأهل الموقف عيد، لأهل الموقف. فيكون هذا تعليل آخر، والعيد لا يصام. والحديث الآخر آخر حديث في هذا الباب، باب صيام التطوع وما نهي عنه، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. متفق عليه، ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. صيام الأبد أي صيام السنة كاملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام السنة كاملة. هذا مخالف للمشروع. ويقول النبي: لا صام من صام الأبد. وفي رواية مسلم يقول: لا صام ولا أفطر، يعني أنه لا صام فنال أجر الصائمين، ولا أفطر فأكل معنا، لا يعني لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. لم يصح صيامه، فيكون صيامه صحيحا. وقيل أن معناه أنه يعني لا صام لأنه لا يشعر. يقولون الذي يعتاد الصيام العام كاملا خلاص جسمه يعتاد على هذا ترك الطعام، فيصبح عادة له، فتزول مشقة الصيام التي يثاب عليها الثائب. حتى أن بعض أهل العلم، وهو ابن العربي في شرحه للترمذي، ابن العربي شرح جامع الترمذي في كتاب سماه عارضة الأحوذي بشرح الترمذي، يقول: يا ويح لأنهم قالوا هذا يحتمل، يعني لا صام من صام الأبد، يقول: يحتمل أن يكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لأنه خالف المشروع وسرد الصوم. وقيل: لا، هو خبر أنه صومه هذا لا قيمة له، لأنه لا يؤثر في نفسه اعتاد ذلك. فيقول ابن العربي في شرحه للترمذي في عارضة الأحوذي: إن كان دعاء فيا ويح من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان خبرا فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صيام له. فليس من الشرع هذا أن يصوم الإنسان يسرد الصوم السنة كاملة، بل هذا منهي عنه. والصواب أن هذا لا يجوز، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث، بل فيه هذا التشديد. ويكون بهذا الحديث قد انتهينا من كتاب الصيام الواجب الفرض، صيام رمضان، ومن صيام التطوع، ومن الأيام التي نهي عن صيامها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الأجر والتوفيق والهداية والرشاد، وأن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، ويجعل وأن يمن علينا بأن نكون ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فننال أجرها أجرها ويغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يعلمنا منها ما جهلنا. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد ابن عبد الله ورضي الله عن أصحابه أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا.